أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرع أخير فيما يتعلق بإنشاءات العبد المملوك. في هذا الفرع نتعرض إلى مسألة مفادها: لو أن شخصا ثالث غير العبد وغير المولى جاء إلى العبد وأعطاه مقدارا من المال وأمره أن يشتري نفسه من مولاه، يعني أعطى المال للعبد وقال له اشتري نفسك من مولاك. اشتري نفسك لمن؟ لمن دفع المال طبعا، يريد أن يعتقه، لا لا، لمن دفع المال. بعبارة أخرى، الشخص الثالث أعطى العبد وكالة في شراء نفسه من مولاه، فالعبد يشتري نفسه وكالة عن ذلك الشخص الثالث. ولا شك ولا شبهة أن هذه الوكالة وقبول الوكالة عن الشخص الثالث تصرف من العبد، وهذا التصرف من العبد يحتاج إلى إذن المولى. وحينئذ نقول في هذا الفرع توجد لدينا صورتان: الصورة الأولى أن يقول للعبد اشتري نفسك من مولاك، أنت وكيلي في شراء نفسك من مولاك. الصورة الثانية أن يقول له أنت وكيل عني في شراء نفسك من وكيل مولاك، مو نفس المولى، أعطاه المال وقال اشتري نفسك من وكيل مولاك. هذه الصورة الثانية. أما الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ اشتري نفسك من مولاك. في الصورة الأولى توجد لدينا فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يأذن ويرضى مولى العبد ويجيز قبول العبد للوكالة عن الغير، فيجيز ذلك المولى صراحة فيقول لعبده أجزتك أو أجزت قبولك للوكالة، ثم بعد أن يأذن له إذنا صريحا في الوكالة يقول له بعتك، فالوكالة هنا صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأن المولى أمضاها صراحة، وإذا صحت الوكالة فالبيع والشراء يكون صحيحا ولازما ولا إشكال في ذلك. طبعا خلوها بذهنكم أنه احنا نبحث عن إجازة المولى في أي شيء، مو للشراء، في قبول الوكالة. العبد قبل الوكالة دون أن يستأذن من مولاه، فالمولى لو أجاز له قبول الوكالة صراحة ثم قال له بعتك، فالبيع هنا صحيح، لأن الوكالة صحيحة، الوكالة عن الغير صارت صحيحة لأن المولى أذن بها صراحة، فالبيع صحيح ولازم. الفرض الثاني أن لا يصدر الإذن صراحة من المولى بالتوكيل، وإنما هو إذن مستنبط من أن المولى حينما عرض العبد للبيع فهذا كأنه إذن عام في بيع العبد وشرائه سواء كان أصالة أو وكالة، إذ أن المهم بالنسبة للمولى أن يبيع العبد سواء اشتراه الشخص الثالث مباشرة أو أوكل شخصا ولو كان هو العبد في الشراء، فهذا لا يهم المولى، المولى يهمه أن يبيع ويقبض الثمن. فعرض العبد للبيع في السوق يكشف عن رضا المالك بقبول العبد للوكالة وبيعه لنفسه. وفي هذه الحالة لو قلنا بكفاية هذا الرضا، يا رضا غير الصريح، هذا الرضا غير الصريح، لو قلنا بكفايته وأنه يقوم مقام الرضا الصريح والإذن الصريح، فحينئذ نقول الوكالة صحيحة والبيع صحيح ولازم. زين. الفرض الثالث أن لا نستفيد الإذن لا صراحة ولا عن طريق عرضه في السوق، وإنما يحصل الإذن بنفس الإيجاب. يعني العبد حينما جاء إلى سيده وشرح له الحالة، الشخص الثالث أوكل العبد، والذي جاء إلى المولى من هو؟ هو العبد. فالمولى رأسا قال له بعتك، فقول المولى لعبده بعتك هذا الإنشاء، إنشاء الإيجاب، دليل على أن المولى راض بهذه الوكالة وهذا البيع، فهو إذن ضمني وتبعي. لماذا قلنا تبعي؟ لأنه تبع للإيجاب، اكتشفناه عن طريق قوله بعتو، ولذلك هو متأخر ومنتزع من قوله بعتو. المولى لو لم يكن راضيا بهذه الوكالة قال بعت أو لم يقل؟ لم يقل بعت. إذن بمجرد قول المولى بعت، إذن نكتشف أن المولى رضي بالوكالة وبالبيع وكالة، وحينئذ تكون الوكالة صحيحة ويكون البيع صحيحا ولازما. إذن في هذه الفروض الثلاثة يقع البيع صحيحا. الفرض الأول الإذن الصريح من قبل المولى، الفرض الثاني الإذن الذي نفهمه عن طريق عرضه في السوق الذي هو قبل الإيجاب والقبول، الفرض الثالث الإذن المستفاد من نفس الإيجاب المتأخر عن الإيجاب الذي هو تبع للإيجاب. في هذه الفروض الثلاثة يكون البيع
صحيح. نعم، يبقى إشكال لا بد من الإجابة عنه، وهذا الإشكال يتعلق بالفرض الثالث. قالوا يشترط تحقق شروط البيع، لا بد من تحقق شروط البيع من بداية الإنشاء إلى آخره. الشروط التي اشترطوها في البيع لا بد أن تكون بادية ممن آنا ما قبل الإيجاب إلى نهاية القبول. أما لو كان الشرط مفقودا أثناء الإيجاب وتحقق بعد تحقق الإيجاب، قالوا المعاملة يمكن أن نقول ببطلانها وعدم صحتها. مثال هسه نوضحها بمثال آخر، مثلا البلوغ. لو اشترطنا البلوغ في المعاملة، يعني شنو نشترط البلوغ في المعاملة؟ أن يكون بالغين قبل الإيجاب. أما لو قال بعت وبعد تمام قوله بعت يلا صار بالغ، هذا العقد صحيح لو باطل؟ هذا باطل، لأننا نشترط تحقق الشروط آنا ما قبل الإيجاب وتستمر آنا ما بعد القبول. وفي الفرض الثالث هذا الشرط مفقود. لماذا؟ لأننا نشترط رضا السيد، ورضا السيد على الفرض الثالث متأخر عن الإيجاب، لأننا قلنا نستفيد الرضا من نفس قول المولى بعت، وعبرنا عن هذا الرضا بأنه رضا تبعي. يعني شنو تبعي؟ يعني تبعا للإيجاب. بعد أن حصل الإيجاب أحرزنا رضا المولى عن طريق قوله بعت، فهذا الرضا وإحراز هذا الرضا كان قبل الإيجاب أم هو متأخر عن الإيجاب؟ متأخر عن الإيجاب. وهذا يعني أن المشتري وهو العبد لم تكن عنده قابلية شرعية للشراء قبل الإيجاب، وإنما متى تحققت القابلية؟ بعد إيجاب المولى. ونحن نشترط أن يكون البائع والمشتري قابلين من قبل الإيجاب إلى نهاية العقد، بينما المشتري هنا متى حصلت له القابلية؟ طبعا القابلية من أين جاءت؟ هو قبل الوكالة، والوكالة لا تكون صحيحة إلا بإذن المولى. زين متى أحرزنا الإذن؟ بعد قوله بعت. زين متى صارت الوكالة صحيحة؟ بعد قوله بعت. فصارت القابلية للشراء بالنسبة للعبد بعد قول المولى بعت. وهذا يعني أن هذا البيع لم يحرز الشروط منذ البداية. هذا الإشكال. الجواب: هذا الشرط ليس كغيره من الشروط. الشروط الأخرى كالبلوغ والاختيار وغيرها من الشروط لا بد من تحققها
من بداية الإنشاء إلى آخره. أما هذا الشرط فليس كذلك، إذ يكفي فيه تحقق الرضا وإن لم يكن من بداية الإنشاء، بل ولو كان متخللا بين الإيجاب والقبول. وهذا ليس بدعا، وإنما له نظير في بيع الفضول. فمثلا لو فرضنا أن شخصا أخذ مالا من زيد وذهب إلى السوق وأراد أن يشتري بهذا المال كتابا لزيد فضولا، يعني زيد لم يقل له اشتري لي كتاب، هو إجا اشترى أخذ 10,000 من زيد، حتى يعلم زيد أو ما يعلم هذا مو مهم، أخذ 10,000 وذهب إلى المكتبة واشترى كتابا لزيد دون أن يستأذن من زيد. زين، هذا بيع فضولي أو شراء فضولي. زين، هذا حينما أخذ 10,000، فلنفترض أنه حينما ذهب إلى المكتبة بنية شراء الكتاب فضولا قال مالك الكتاب بعتك الكتاب، وحصل إيجاب. وقبل أن يقول المشتري الفضولي قبلت، قبل أن يقول قبلت، وإذا بزيد يدخل إلى المكتبة وعلم بالعملية، فالتفت إلى هذا المشتري الفضولي وقال له أوكلتك في الشراء، أنا صدق رايد هذا الكتاب فأوكلتك بالشراء. متى حصلت الوكالة في الشراء؟ بين الإيجاب والقبول. قالوا لا شك ولا شبهة في أن هكذا شراء صحيح، وتخرج المعاملة عن كونها فضولية، ولذلك لا تتوقفوا على الإجازة اللاحقة. مع أن رضا المالك متى حصل؟ بعد الإيجاب وقبل القبول. هكذا محل كلامنا حينما قال المولى بعت، بعد قوله بعت اكتشفنا وأحرزنا رضاه، فصارت الوكالة صحيحة. ثم إذا قال قبلت فقوله قبلت بعد وكالة صحيحة، فتقع المعاملة صحيحة. واضح هذا إن شاء الله؟ إذن فالصورة الأولى على الفروض الثلاثة المعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. قال فرع لو أمر، قلنا هذا الفرع كم صورة بيه؟ طبعا لا، صورتان. الصورة الأولى أن يأمره أن يشتري نفسه من مولاه، الصورة الثانية أن يأمره أن يشتري نفسه من وكيل مولاه. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه، طبعا هذا الأمر في الحقيقة هو نوع من التوكيل، يعني أوكله في شراء نفسه من مولاه للموكل. طبعا زين، فهنا قلنا كم فرع عندنا؟ كم فرع؟ ثلاثة فروع. فباعه مولاه رأسا، قال له بعتك،
اللي هو هذا يافر، هذا يافر، هذا الفرض الثاني. الفرض الأول أن يعطيه الإذن صريحا قبل أن يقول بعتك. الآن لا، رأسا فباعه، رأسا بس إجا قل له، قل له بعتك فباعه مولاه صحة ولزم، صحة ولزم، طبعا صح البيع ولزم بناء على ماذا؟ هذا دليل على أنه كلامنا في الفرض الثاني بناء على كفاية رضا المولى، أن رضا المولى يكفي. يا رضا الحاصل، هاي قصة للرضا، كفاية رضا المولى الحاصل من تعريض العبد للبيع. يعني حينما عرض العبد للبيع اكتشفنا رضاه، فإذا قلنا بكفاية هذا الرضا وقيامه مقام الإذن الصريح فالبيع صح ولزم. لذلك يقول بناء على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح. يعني شنو من إذنه الصريح؟ كفاية هذا الرضا من الإذن الصريح، يعني لا يشترط الإذن الصريح، هذا الرضا كاف ويقوم مقام الإذن الصريح. ومن هذه العبارة نستنبط الفرض الأول وهو الإذن الصريح. إذن الإذن الصريح صح ولزم، الإذن المستفاد من تعريضه للبيع نعتبره كالإذن الصريح أيضا صح ولزم. الصورة الثالثة أو قصدي الفرض الثالث، بل يمكن جعل نفس الإيجاب، يا إيجاب، إيجاب المولى حينما يقول بعت، موجبا، جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني من قبل من؟ من قبل المولى. الإذن الضمني بأي شيء؟ طبعا بالتوكيل، بقبول الوكالة من قبل العبد. بلي؟ لا هو ما يعطي إذن بالبيع المولى، هو الذي يبيع، لا المولى يأذن بقبول الوكالة في الشراء من قبل العبد. قلنا هذا التصرف يحتاج إلى إذن المولى، فالمولى حينما يقول للعبد بعتك كأنه يقول أنا قد قبلت أن تكون وكيلا في شراء نفسك، فهو إذن في قبول الوكالة. بل يمكن جعل نفس الإيجاب من قبل المولى، يعني قوله بعته، موجبا للإذن من المولى، لكن يا إذن الإذن الضمني بالتوكيل الذي قبله العبد. زين، هذا فيه إشكال واحد. ولا يقدح، قلنا شنو هو الإشكال؟ أن الوكالة صارت صحيحة بعد الإيجاب والإذن اكتشف بعد الإيجاب، يقول هذا لا يقدح. ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب، لأن المشتري متى يكون قابلا للقبول؟ إذا كان وكيلا، إذا كانت وكالته صحيحة، ووكالته متى صارت صحيحة؟ بعد الإيجاب وليس قبل الإيجاب، فكيف يكون البيع صحيحا؟ نقول لا، هذا لا يضر. ولا يقدح عدم قابلية المشتري وهو العبد للقبول في زمان الإيجاب، لأن الرضا حصل بنفس الإيجاب وتأخر عن الإيجاب. الجواب لماذا لا يقدح؟ لأن هذا الشرط وهو إذن المولى بقبول الوكالة من قبل العبد ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين، ليس على حد غيره من الشروط. الشروط الأخرى ماذا يعتبر فيها؟ المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول. هاي الشروط الأخرى. أما هذا الشرط ليس كذلك، بل هذا الشرط هو نظير إذني، قلنا إلى نظير، بل هو نظير إذن مالك الثمن اللي هو زيد في مثالنا في الاشتراء، حيث يكفي تحققه، تحقق من؟ إذن مالك الثمن في الشراء، يكفي تحقق إذن مالك الثمن في الشراء بعد الإيجاب وقبل القبول. اللي قلنا هذا يا مسألة، مسألة المشتري الفضولي، لذلك يقول حيث يكفي تحققه بعد الإيجاب وقبل القبول، الذي هاي صفة للقبول، الذي بنى المشتري على إنشائه، إنشاء من؟ إنشاء القبول والاشتراء فضولا، هو نوى أن يشتري فضولا، لكنه بعد أن قال البائع بعته دخل زيد وأذن في الشراء، هذا يكفي في صحتها وخروج المعاملة عن كونها معاملة فضولية، ولا تتوقف على إجازة المالك بعد ذلك، وما نحن فيه كذلك، يكفي صحة الوكالة ولو كانت متخللة بين الإيجاب والقبول. إذن فالصورة الأولى نقول بصحة الشراء والبيع في الفروض الثلاثة، هذا هو رأينا ورأي المشهور، ولكن يوجد قول آخر في المسألة، وهو ما ذهب إليه القاضي ابن البراج، حيث قال هكذا معاملة باطلة وفاسدة. لماذا؟ قال لاتحاد الموجب والقابل، لأنهم قالوا لسان العبد هو لسان مولاه، فإذا صدر القبول من العبد فكأن القبول صدر من السيد، فيصير السيد موجبا وقابلا، فيؤدي إلى اتحاد الموجب والقابل، لأن عبارة العبد هي عبارة السيد، واتحاد الموجب والقابل يؤدي إلى بطلان البيع. هذا إشكال من؟ دليل من هذا؟ دليل القاضي ابن البراج على فساد المعاملة. الجواب نجيب عنه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فهو جواب نقضي، جواب نقضي. أيها القاضي ابن البراج، لو أذن المولى صراحة، الذي هو الفرض الأول، لو أذن صراحة ثم قال بعت وقال العبد اشتريت قبلت، فهكذا فرض صحيح أو ليس صحيحا يا أيها القاضي ابن البراج؟ لا إشكال ولا شبهة، بل بالإجماع الفرض الأول صحيح، لأنه عن إذن صريح، وإذا كان الإذن صريحان فالبيع صحيح، مع أننا لو أخذنا بكلامك أيها القاضي أيضا يلزم اتحاد القابل والموجب، لأنه حتى لو صدر عن إذن صحيح فالقابل هو العبد، والعبد بمنزلة السيد، فهل تلتزم بالبطلان؟ الجواب طبعا القاضي لا يلتزم بالبطلان، هذا جواب نقضي. نقول لو صدقنا بما تقوله أيها القاضي فإنه يلزم بطلان الفروض الثلاثة، حتى الفرض الأول الذي أنت تقول
بصحته. وكل ما تجيب عنه بالنسبة إلى الفرض الأول نحن نجيب عنه إلى بقية الفروض. هذا الجواب النقضي. ثانيا، هنا لا يوجد اتحاد بين الموجب والقابل أصلا، لأنه توجد لدينا عبارتان، العبارة الأولى بعت، والعبارة الثانية قبلت، وصدرتا من شخصين، العبارة الأولى صدرت من السيد والعبارة الثانية صدرت من العبد، فعبارتان صدرتا عن شخصين، فأين هو اتحاد الموجب والقابل؟ فما هو اتحاد؟ زين. ثالثا، لو تنازلنا وقلنا يوجد اتحاد بين الموجب والقابل، أصلا أيها القاضي من قال لك أن اتحاد الموجب والقابل يؤدي إلى بطلان البيع؟ صرحنا مرارا وتكرارا أن الإنسان يمكن، إنسان واحد يمكن أن يكون موجبا وقابلا في وقت واحد، ولكن باعتبارين، أن يكون موجبا عن نفسه وقابلا وكالة أو العكس. فإذا كان الشخص واحد حقيقة يمكن أن يكون موجبا قابلا، فكيف إذا وجد شخصان وعبارتان؟ فمن باب أولى اتحاد الموجب والقابل لا يؤدي إلى الفساد والبطلان. إذا ما ذهب إليه القاضي ابن البراد غير صحيح. قال وعن القاضي، هذا القول الثاني، وعن القاضي البطلان في هذه المسألة. زين. مستدلا عليه باتحاد عبارته، عبارة من العبد، مع عبارة السيد، فيتحد الموجب والقابل ويكون واحدا، وهذا مخل بالبيع. زين. الجواب، وفيه أولا اللي هو جواب نقضي، وفيه مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا. يعني كلامك هذا يقتضي المنع والبطلان حتى في صورة الابن السابق من السيد، أيضا يتحد الموجب والقابل، وهذا لم يقل به أحد حتى القاضي نفسه. هذا أولا. ثانيا، منع الاتحاد أولا، هذا حسب تسلسل الشيخ هو اعتبر هذا إشكال أول، لكن هو في الحقيقة هذا هو الإشكال الثاني. منع الاتحاد يعني يوجد اتحاد الموجب مع القابل أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه عبارتان وشخصان، فأين هو الاتحاد؟ هذا أولا. ثانيا وحسب تسلسلنا، ثالثا، ومنع قدحه ثانيا. قدحنا الاتحاد، يعني لو تنازلنا وقلنا يوجد اتحاد فهذا الاتحاد لا يقدح في صحة المعاملة، لأننا قلنا مرارا وتكرارا أن شخصا واحد يمكن أن يكون موجبا وقابلا باعتبارين. إذن جواب نقضي، نمنع الاتحاد، ولو قبلنا الاتحاد فالاتحاد لا يؤدي إلى البطلان. هذا كله في الصورة الأولى، هذا إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه. الصورة الثانية، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى، من وكيل المولى. هذه الصورة الثانية، يعني شنو قال له؟ خذ هذا الثمن واشتري نفسك من وكيل المولى. فهل هكذا معاملة صحيحة أم باطلة؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المحقق والشهيد الثانيان وجماعة من الفقهاء والعلماء ومنهم المصنف، وهو إن هكذا بيع وشراء باطل والمعاملة فاسدة،
لماذا؟ وذلك لأن العبد لم يشتري من نفس المولى، حتى نقول المولى أذن له صراحة، أو نستفيد الرضا من عرضه للبيع، أو نستفيد الرضا من قول المولى بعته. كل هذه الفروض غير موجودة، وإنما الذي قال بعته والذي عرض العبد للبيع من هو؟ وكيل المولى. فلا نستفيد إذن المولى، وإذا كنا لا نستطيع استفادة إذن المولى فتصرف العبد باطل، ووكالته وقبوله للوكالة عن الغير، هذه الوكالة عن الغير باطلة، فيكون الاشتراء باطلا. نعم، المولى رضي ببيع العبد، لكن رضي ببيع العبد من قبل من؟ من قبل الوكيل. قال أنت وكيلي في بيع العبد في السوق، وهذه الوكالة منصرفة إلى بيع العبد من غيره، ولا يشمل هذا الإذن بيع العبد من نفسه، هذا خارج عن الوكالة التي أعطاها المولى في البيع. إذن لا يوجد لدينا إذن في الوكالة، فشراء العبد يكون شراء باطلا. هذا القول الأول، خلينا نقرأ. فإن أمره بالإشتراء من وكيل المولى، فقولان في المسألة، فعن جماعة منهم المحقق الكافي، المحقق والشهيد الثانيان، أنه لا يصح هكذا بيع غير صحيح. لماذا؟ لعدم الإذن من المولى، يعني لم يصدر الإذن من المولى ولو ضمنا أو تبعا، أصلا ماكو كما بينا. والنتيجة فالعبد ليس له قابلية للإشتراء لأن الوكالة غير صحيحة، فيقع البيع باطلا. وربما قيل، هذا القول الثاني وهو عن صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يمكن أن يبني هذه المسألة على ما قاله سابقا في تصرفات العبد، حيث قال إن العبد لو تصرف بدون إذن مولاه فهو خالف المولى وعصى المولى وارتكب معصية، ويترتب عليه حكم تكليفي بالحرمة، ولكن هذه الحرمة لا تقتضي الفساد، لأن النهي عن المعاملة مطلقا لا يقتضي الفساد. فهنا العبد ارتكب حراما لكن المعاملة صحيحة، لأن الحرمة هنا وهي تصرف العبد بلسانه، هذه الحرمة لا تقتضي الفساد. الجواب واضح، نفس الجواب السابق، إن قولنا بالفساد ليس بسبب هذه الحرمة، حتى يقال هذه الحرمة لا تقتضي الفساد، بل قولنا بالفساد ما هو دليله؟ هو الآية القرآنية، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والروايات التي تقول لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده، وهذه الروايات تدل على أن العبد ليس مستقلا في التصرف، فإذا لم يصدر الإذن من مولاه فالمعاملة باطلة. قال وربما قيل بالجواز حينئذ، يا حينئذ يعني في هذه الصورة الثانية أيضا كما في الصورة الأولى، بناء على ما سبق منه، ممن؟
من صاحب الجواهر من أن المانع لأجل الناهي، يعني يتصور أن الفساد هو بسبب شنو؟ النهي، والنهي حسب رأيه لا يقتضي الفساد، لذلك يقول وهو يهوى النهي لا يستلزم الفساد، ولذلك نقول بالصحة الجواب. وفيه ما عرفت سابقا من أن وجه المنع من تصرفات العبد ليس هو النهي ليقال النهي لا يؤدي إلى الفساد، بل أدلة عدم استقلال العبد في شيء، اللي هو قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طبعا والوكالة عن الغير شيء أو ليس شيئا؟ شيء. فالعبد لا يقدر على الوكالة دون أن يأذن له سيده. من أن وجه المنع أدلة عدم استقلال العبد في شيء لا منعه، يعني ليس أدلة عدم، ليس وجه المنع هو منع العبد عن التصرف في لسانه وحرمة التصرف في لسانه، ليقال أن حرمة التصرف في اللسان لا تقتضي الفساد. لا لا، سبب الفساد هو أدلة عدم الاستقلال، وهو الآية والروايات. فراجع المطلب السابق، فراجع ما تقدم، والله أعلم. والنتيجة، والنتيجة في الصورة الأولى نقول بالصحة في الفروض الثلاثة، في الصورة الثانية نقول بالبطلان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلي رأي الشيخ الأول، لأنه رد على صاحب الجواهر ولم يرد على الرأي الأول.